بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتخب من مسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني ابن أبي شيبة قال حدثني ابن أبي بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربي، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. فقالوا: ربنا هاروت وماروت. قال فاهبطا إلى الأرض. فتمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها، فقالت: لا والله، حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك قال: والله لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تقتل هذا الصبي قال: لا والله، لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح من خمر تحمله، فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبية. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتما علي إلا قد فعلتما حين سكرتما. فخير عند ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا.
ما ذلك قصة كانت مشهورة إلا أنها من الإسرائيليات وفيها نكارة شديدة، والله عز وجل ينزه الملائكة عن ذلك. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
أي مما يحصل من البركة. نعم. قال أخبرنا هذا إذا سمي الله عز وجل عليه وكان فيه الاجتماع فإنه تحصل هذه البركة. نعم.
قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار امرأة في هرة، فقيل: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها ولا أنت أرسلتيها فتأكل من خشاش الأرض.
نعم. فدل هذا على تحريم هذا الفعل. إذا دخلت المرأة النار في تلك الهرة التي حبستها، مع أنها من الحيوانات، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يعذب الحيوان ولا أن يمنع الطعام عنه مع القدرة على ذلك. ومثل هذا لو كان عند الإنسان بهيمة فامتنع عن إطعامها حتى ماتت فإنه يعذب عليها، فالحيوانات والطيور وغير ذلك. ومن هنا أخذ العلماء من ذلك جواز أن يكون عند الإنسان طيور زينة محبوسة في أقفاصها إذا كانت تطعم وتسقى، إنما الممنوع أن تحبسها بلا طعام ولا شراب. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال:
وإذا كان هذا في الحيوانات فهو في بني آدم من باب أولى. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أن عبد الله ابن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا.
نعم، يأتي قباء راكبا وماشيا، وجعل ذلك من السنة. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، وبين فضيلة اتيان قباء والصلاة فيه، وأن من توضأ في بيته وتطهر ثم أتى قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة، ولكن هذا لمن يكون في المدينة. أما إذا كان خارج المدينة فإنه لا يجوز شد الرحال إلى قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فلا يجوز الإنسان أن يشد رحله إلى غير هذه المساجد الثلاثة. لكن من كان بالمدينة، من كان مجاور لقباء وأتى قباء ماشيا أو راكبا، فإنه بذلك يكون قد حصل فضلا عظيما، وهو أن الإتيان إلى قباء يعدل عمره. سبحان الله أخوان، انظروا إلى هذه الأجور العظيمة سبحان الله على الأعمال القليلة التي لا مشقة فيها ولا تعب في الشريعة، فهذا كأجر عمره، والإتيان إلى بعمرة في رمضان كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي الإنسان ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، لا يعلم الساعة إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة ما يسقط ورقها، وإنها مثل الرجل المسلم. قال فوقع الناس في شجر البوادي، وكنت من أصغر الناس، فوقع على قلبي أنها النخلة. قال فذكرت ذلك لأبي فقال لأن تكون قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا.
نعم، حتى تنال دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسعد بها في الدارين، وفيه فائدة المسلم وقيمته، وأن المسلم الذي يتبع نصوص الكتاب والسنة فإنه خير كله إن شاء الله، ونفعه ما ينقطع ولا ينتهي، فهو أمر معروف، وهو ناهي عن منكر، وهو دال على الخير، وهو باذل النصيحة، وهو رافع الأذى عن المؤمنين، وهو الذي يحبهم، وهو الذي يدعو لهم، وهو الذي يشاركهم في أفراحهم ويشاركهم في أطراحهم. المسلم كله خير، كل تصرفات المسلم خير الظاهرة والباطنة، لكن متى استقام على الإسلام؟ إن من الشجر شجرة ما يسقط ورقها، وأنا مثل الرجل المسلم. لكن أي رجل مسلم؟ الذي ليس له من الإسلام إلا الاسم، أم أنه المسلم الذي يستسلم الله عز وجل بالتوحيد وانقاد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله؟ هو كذلك الذي ينافس في الخيرات ويسابق إليها ولا يدع أمرا من أمور الخير إلا بذل نفسه فيه، فإن كان جارا لك أمنته، وإن كان صاحبا لك سعدت به، وإن كان شريكا لك وجدت رجلا أمينا وفيا، إن كان صهرا وجدت نفعه، وإن كان عالما حصلت لك منه بركة. المهم المسلم على كل أحواله إذا كان مستقيما على الإسلام وجدت نفعه وبركته، وجدت نفعه وبركته، لأن الذي يحركه لهذه المعاني إنما هو شريعة ربه، ليس رغبا ولا رهبا فيما في يد الإنسان. ما الذي يجعلك تحمل هذا الضعيف؟ النص الشرعي، تريد الأجر. ما الذي يجعلك تغض بصرك عن بيته ومحله إذا كان بجوارك؟ هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ليس الخوف من الجار، فإن الإنسان قد يطلع على العورات لأن أحدا لا يراه، لكن إذا كان خائفا من الله سبحانه وتعالى علم أن الله عز وجل يراه، فإن وجد شيئا عندك يمكن أن يلحقك ضرر به رفعه وأزاله، ولا ينتظر أن تثني عليه، لأنه يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس يوجد على ظهر الأرض أنفع للناس من المسلم. لكن المسلم من يا أخواني؟ هذا من المسلم؟ هذا الذي مثله شجرة تسقط ورقها، أهو الذي يؤذي الناس الليل والنهار؟ أهو الذي يحقد على عباد الله ويحسد؟ إذا وجد رجلا في نعمة حصلت جمرة في قلبه يريد أن تذهب هذه النعمة عن أخيه، أهو الذي ينام يتفنن في إذائه؟ أو هذا المسلم؟ أو هذا المسلم الذي خربت عقيدته وابتعدت عن السنة عبادته؟ هو هذا المسلم؟ لا، إنما هذا المسلم بالأوصاف الشرعية، هذا المسلم بالأوصاف الشرعية لن تجد منه إلا الخير، لن تجد منه إلا الخير، النصح، المشورة، الأمان، الوفاء، عدم الغدر، الستر عليك، الدعاء لك بظهر الغيب، السعي في حاجتك، لأن كل هذه المعاني تحركها نصوص شرعية، صلة الأرحام، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، غض البصر، كف الأذى، بذل اليد، كل هذا تجده في المسلم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإنها مثل الرجل المسلم. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروها، أو قال من كان متحريا فليتحرها في ليلة 27،
أي ليلة القدر، وهي أكد الليالي، أكد الليالي ليلة 27، لكن وردت النصوص بتحريها في ليالي العشر الأخيرة، ووردت النصوص بتحريها في ليالي الوتر، ووردت النصوص بتحريها في ليلة 7، فقال العلماء تتحرى في كل ليلة، في كل ليلة، لكن أكد تحري الوتر، وأكد الوتر السابع، ليلة 27. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
فكيف بأبيه، صاحب أبيه وصديق أبيه يصله، ولذا ابن عمر رضي الله عنه لما لقي واحدا من هؤلاء نزل والبسه عمامته واركبه حماره وكذا، حتى قالوا له يعني هذا رجل ما أنت فعلت معه الشيء الكثير وهو لا يبلغ يعني أن يصل إلى هذه الدرجة، فقال لقد كان ودا لعمر، فهذا دليل على الوفاء، فالإنسان يصل الوالدين ويبر الوالدين، وكذلك يقوم بصلة من كان الوالد يصاحبه، من كان الوالد يصادقه. نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة
كما يقال حبيب حبيبي حبيبي، هذا حبيب الوالد وهذا صديق الوالد، أو حبيب أو هذه حبيبة الوالدة وصديقة الوالدة، فهذا من الوفاء الوالدين ومن بر الوالدين. نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة الرباثي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه، ولما خرج لم يجد مناخا فنزل على أيدي الرجال، ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بآبائها، الناس رجلان، بر تقي كريم على الله عز وجل، وفاجر شقي هين على الله عز وجل، ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ثم قال أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أشك أن الإسلام ألغى التفاضل بكل هذه الأشياء، وإنما التفاضل بين الخلق يكون باعتبار التقوى والعمل الصالح، هذا باعتبار عمل الإنسان بين يدي رب العالمين، حتى ولو كان هناك تفاضل باعتبار أجناس، لكن هذا لا ينسحب على فرض إلا بالتقوى. فمثلا من التفاضل باعتبار الأجناس ما جاءت به الشريعة أن جنس العرب أفضل من غيرهم، فخير الناس العرب، وخير العرب بني كنانة، وخير بني كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، فهذا تفضيل شرعي نعتقده من ديننا، أن نعتقد أن العرب من حيث الجنس أفضل من غيرهم، خير أجناس الناس العرب، خير العرب بنو هاشم الذين هم من قريش، قريش من كنانة وهكذا، فهؤلاء هم خير الناس على الإطلاق، ولهذا كانت الخلافة فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا، ولهذا يذكر الشراح بين البخاري رحمه الله تعالى أول حديث في كتابه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، بدأ برواية الحميدي، قال حدثنا الحميدي، والحميدي القرشي، قالوا وبدأ برواية الحميدي مع كونها رواية ناقصة لهذا الحديث تيمنا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا، قدموا قريشا، فقدم قريشا رواية الحميدي. ولهذا ثنى برواية أيضا الإمام مالك، حديث الإمام مالك، حديث الحارث ابن هشام عن عائشة أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال وثنى برواية أيضا أهل المدينة مالك رضي الله عنه روى عن عبد الله بن يوسف روى عن مالك حديث الحارث ابن هشام. فالشاهد من هذا أن قريش أيضا تفضل غيرها من العرب، ولهذا قدمت قريش. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، فهذا تفاضل باعتبار الجنس، باعتبار الجنس أيضا جنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى، هذا باعتبار الجنس، وهذا لا يعارض إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لأن هذا تفاضل باعتبار الفرد بقى نفسه، باعتبار الفرد نفسه فإن التفاضل يرجع إلى التقوى والعمل الصالح. ولهذا قد يكون رجل من الأعاجم خير من 10 رجال من قريش بحسب ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، يبقى لا تعارض بين الفضل الخاص وما ورد من فضل عام باعتبار الجنس. فباعتبار الجنس، باعتبار الجنس نتبع ما جاء في النص ونعتقده، وباعتبار الفضل الخاص نتبع أيضا الأوصاف الشرعية. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإن الناس لا يتفضلون عند الله عز وجل يوم القيامة باعتبار الأجناس، اعتبار الفضل العام هذا، وإنما يتفضلون باعتبار قربهم إلى الشريعة أو بعدهم عن ذلك. فإذا اجتمع للإنسان فضل العمل الصالح مع فضل الجنس كان نورا على نور وكان خيرا على خير. نعم نعم، يقول النبي طاف يوم الفتح وحده السلام أركانا، يعني الأركان الممسوسة وليس جميع الأركان، وهو الركن اليماني هذا يمسه بالمحجن اللي هو الحجر الأسود، والثاني يمسه بيده، إذا لم يستطع أن يمس بيده فإنه لا يشير إليه. نعم، لكن هنا إذا كان يقصد الأركان كلها لا، هذا منكر، هذا لفظ منكر، سلم أركان بمحجنه هذا لفظ منكر، لكن لعله يعني لعله يقصد ما يمس، واللي يمس باليد أو بشيء هو الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني الذي قبله فإنه يمس باليد. طيب إذا ما استطاع أن يمس بيده فإنه لا يشير إليه، لكن هل يمس بالمحجن؟ يعني إذا ما استطاع أن يمس بيده ويباشر هل يمس بالمحجن؟ الله أعلم، لكن الذي يمس باليد أو بالمحجن أو بالإشارة هو الركن الحجر الأسود فقط. أبي عبد الرحمن نعم أي نعم، لكن يقولون اسم ضعيف، لكن الحديث صحيح، يقولون في حاشية هذا اسم ضعيف من جهة الإسناد، لكن الحديث يقول الحديث صحيح لعله بشواهد. نعم نعم،
قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلوا حتى انتهوا إلى امرأة بالعقبة فأرادوا أن يقتلوا كلبا لها فقالت إني بهذا المكان وهو يؤنسني فرقوا لها، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأمرهم بقتله فقتلوه. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى
إذا كان هذا الكلب كلب حراسة أو كلب صيد فإن الشارع قد رخص في اقتنائه لهذا الأمر، فهذا لعله لم يكن كذلك، أمر رسول الله بقتل الكلاب فقتلوا حتى انتهوا إلى امرأة بالعقبة فأراد أن يقتلوا كلبا لا فقالت إني بهذا المكان وهو يؤنسني، يعني لعله كان هذا يعني زائد عن الحاجة، فرقوا لا فرجعوا للنبي فذكروا ذلك له فأمرهم بقتله فقتلوه. قال في حاشية هذا إسناده ضعيف وأصله صحيح، يعني أصل قتل الكلاب، فلعل هذا بهذه القصة ضعيفة او يكون هذا محمول على الزيادة على ذلك. نعم.
قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شكى فقراء المسلمين ما فضيل به اغنياؤهم
فقالوا. هذا ايضا كان قبل انه الامر بقتل الكلاب ثم نسخ الامر بعد ذلك, نسخ الامر هذا ما عدا الكلب الاسود البهيم. نعم.
فقالوا يا رسول الله هؤلاء اخواننا امنوا ايماننا وصلوا صلاتنا وصلوا صلاتنا وصاموا صيامنا, لهم علينا فضل في الاموال يتصدقون ويصلون الرحمة ونحن فقراء لا نجد ذلك. قال افلا اخبركم بشيء ان صنعتموه ادركتم مثل فضلهم؟ قولوا دبر كل صلاة الله اكبر 11 مرة والحمد لله 11 مرة وسبحان الله 11 مرة ولا اله الا الله وحده لا شريك له 11 مرة تدركوا مثل فضلهم. فبلغ ذلك الاغنياء فقالوا مثل ما امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوه فقالوا يا رسول الله اخواننا يقولون مثل ما نقول. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الا ابشركم يا معشر الفقراء ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم 500 عام.
نعم. اصل الحديث في الصحيحين وهو المنافسة بين الفقراء والاغنياء, لكن هذا الحديث غير محفوظ ب11 وإنما المحفوظ التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33, هذا هو المحفوظ, فالحديث ضعيف بهذا. نعم.
قال حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لما نزل الناس الحجر في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين, يعني قوم صالح, إلا أن تكونوا باكين, فإلا تكونوا باكين فلا تدخلوا لا يصيبكم ما أصابهم.
نعم. فلا يدخل الإنسان ليرى قوم عذبهم الله سبحانه وتعالى إلا أن تكونوا باكين حال المرور, فإلا تكونوا باكين فلا تدخلوا لا يصيبكم ما أصابه, أي حتى لا يصيبكم ما أصابه. نعم.
قال حدثني داود بن محبر قال حدثنا سكين بن أبي سراج قال سمعت عبد الله بن دينار يقول قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
نعم. يقول هذا إسناده واهن, لكن لا شك أن سوء الخلق عاقبة وخيمة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري
ذلك حسن الخلق يبلغ بالعبد ما يبلغ المنزلة العالية, فإنه يبلغ بالعبد منزلة الصائم الذي لا يفطر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن أبي جبير عن قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة ثم قال إني مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى.
نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في هديه بين الصفا والمروة كان يمشي حتى إذا أتى بين العلمين اللي هو في مهبط الوادي كان صلى الله عليه وسلم يهرول, هذا هديه بين الصفا والمروة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الصفا أولا ثم يصعد الصفا وتوجه إلى الكعبة ويذكر الله عز وجل ويدعو, ثم ينزل متوجها إلى المروة حتى إذا أتى إلى بطن الوادي وهو بين العلمين الآن فإنه يسعى ويهرول ثم بعد ذلك يمشي. نعم. إذا النبي كان في كل شوط يجمع بين المشي والسعي. نعم.
قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمتشحط في سبيل الله, وإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر الشهيد.
نعم. يقول هذا إسناد ضعيف, لكن ثبت أيضا بالصحيح أن المرأة التي تموت في نفاسها ووضعها أن هذه المرأة من الشهداء, فهي من شهداء الآخرة في الأجر التي تموت في ولادتها. نعم.
قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مرزوق أبو بكر عن سليمان.
ولا شك أنها في جهاد أيضا في حملها وكذا, كما قال الله سبحانه وتعالى حملته كرها ووضعته كرها, ولا شك أنها مع الاحتساب تؤجر على ذلك, ولهذا كان من أسباب البر والدلالة على ذلك هو ما كان يقوم بالأم من تعب ونصب في الحمل وفي الوضع وفي الرضاعة وغير ذلك. نعم.
قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مرزوق أبو بكر عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أي الناس أحسن قراءة؟ قال الذي إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل.
نعم. فلا يقرأ الإنسان قراءة عادية ولكن يحاول أن يحسن قراءته وأن يحسن صوته وأن يظهر التباكي في ذلك، كل هذا من غير تكلف قد يصل أو يبعده عن الخشوع، يبعده عن الخشوع. لكن الإنسان يحبر القراءة ولا يتنافى هذا مع الإخلاص، لا يتنافى هذا مع الإخلاص، لأنه تحصير لأمر مرغب فيه شرعا، ومن سعى إلى تحصيل ذلك لم يكن هذا خادشا في إخلاصه، بل ترك ذلك من أجل ألا يقع في الرياء هذا يتنافى مع ما ينبغي يكون عليه المسلم. هل الإنسان يترك المنافسة في الصف الأول حتى لا يقال في الإنسان إنه من أهل الصف الأول، أو يترك المنافسة في حضور الدروس العلمي حتى لا يقال إنه يحضر دروس العلم، أو يترك المنافسة في النفقة إن كانت النفقة ظاهرة حتى لا يقال فلان منفق؟ هذا من الشيطان. إذا تعلق القلب بالمخلوق، وينبغي على الإنسان أن يتعلق قلبه بالمخلوق لا إيجادا ولا تركا، لكن ينظر ما يوافق السنة. لو السنة أن الإنسان يقول أنا صالح ويمشي في الناس يقول هذا لقد الإنسان هذا، لو افترضنا. إذا الإنسان يحرص على ماذا؟ على موافقة الشرع، فما ورد الجهر به جهر، وما ورد إصرار به أثر، وما ورد الدلالة عليه فعل. فمن ذلك أن يكون الإنسان مما جاءت به الشريعة أن يكون الإنسان صاحب صوت حسن. ولهذا أبو موسى الأشعري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. فدل هذا على أن السعي سعي الإنسان في هذا ليس بمردود شرعا، بل أمر صلى الله عليه وسلم بهذا. فالإنسان في قراءته يظهر هذا الخشوع والتباكي في القرآن، وأن يكون صوته يعني طيبا وغير ذلك، فإن هذا من مراد الشارع، من مراد الشارع. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي شعيب قال سمعت طاووسا يقول سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد وردت السنة بذلك، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فدل هذا ثم قال لمن شاء، فدل هذا على سنية ركعتين قبل المغرب، لكن ليست بواجبتين وهي من السنن غير الرواتب. وقد ثبت أيضا أن أصحاب النبي كانوا يبتدرون السواري بها، فلعل هذا ابن عمر لم يرى أو يكون هذا غير كثير. يقول ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين قبل المغرب، لكن السنة ثبتت بذلك، السنة القولية ثبتت بذلك، فإن النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. هذه السنة القولية. وما السنة العملية للصحابة؟ فقد ورد عنه أنهم كانوا يبتدرون السواري بهتين الركعتين، فلعل ابن عمر رضي الله عنه يعني ذكر ما رآه. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد.
نعم.
قال أخبرني عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر
بالليل يعني صلاة العشاء صلاة المغرب صلاة. قال أذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد أي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن إذا خشي على المرأة الضرر وكذا فإن المرأة تمنع، لكن هذا في حال الأمن. إذا كانت المرأة تأمن على نفسها فلا تمنع المرأة من أن تأتي المسجد، لكن بيتها خير لها، بيتها خير لها، لو صلت في بيتها فلا شك أن بيتها خير لها. اللهم إلا إذا ترجح المسجد من وجه آخر، كأن تسمع درس علم مثلا، تتلقى علما، أو كأن تنشط مثلا على صلاة التراويح، لأنها إن صلت في بيتها لم تنشط على ذلك، فحينئذ لا بأس، قد يحصل الترجيح بهذا الأمر الخارجي. أما من حيث هو فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد بنص حديث رسول الله، بل خير من صلاتها في مسجد رسول الله مع رسول الله. يعني الإمام من؟ رسول الله. والمسجد ماذا؟ والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها مع رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ترجح هذا الأمر بمرجح آخر، يعني كما قلنا تطلب العلم أو تنشط على العبادة، فحينئذ لا بأس. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيثوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه.
نعم، هذا من المروءة أن الإنسان من قدم له معروفا أن الإنسان يشكره ويكافئه بهدية بكذا بكذا، فإن لم يجد شيئا فليدعو الله عز وجل له، يقول جزاك الله خيرا عني، فهذا من المروءة. أما أن الإنسان قد يفعل فلان له خيرا، وقد يقوم الإنسان ببر له ثم مع ذلك يتنكر له ولا يأبه، هذا ليس من الخلق الطيب. من بذل لك معروفا كافئه، فإن لم تستطع مكافأته فادعو الله عز وجل له، فادعو الله حتى ينشط الناس على الخير. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، هذا إذا كان السؤال سؤالا مشروعا، أما إذا سأل سؤالا غير مشروع فإنه لا يعطى. إذا سأل سؤالا غير مشروع فإنه لا يعطى، إنما إذا سأل سؤالا مشروعا. نعم.
قال أخبرني عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن يزيد
ومن دعاكم فأجيبوا، كذلك إذا دعاكم فأجيبوا. اللهم إلا إذا تعلق بالإجابة أيضا منكر، فحينئذ لا يجوز أن تذهب إلا أن تكون منكرا لهذا المنكر. فهذه النصوص مقيدة. نعم.
عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام عشر ذي الحجة، أو قال العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد.
نعم.
قال حدثنا هاشم بن القاسم قال
هي خير أيام الدنيا هذه العشر الأول من ذي الحجة باعتبار النهار، وخير ليالي الدنيا العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر. بهذا جمع العلماء بين فضيلة العشر الأخير من رمضان وفضيلة العشر الأول من ذي الحجة، بأن فضيلة العشر الأول راجعة إلى النهار، وفضيلة العشر الأخير راجعة إلى الليل. نعم. وجاء في حديث ابن عباس قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه نفحات في أيام الله عز وجل يبغي للعبد أن يتعرض لها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينشطنا وأن يعيننا وإخواننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نفحات عظيمة يا إخوانا، رمضان نفحة عظيمة، العشر الأول من ذي الحجة نفحة عظيمة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، المحرم، الليالي أيضا الثلث الأخير في كل ليلة نفحة عظيمة، إذ ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، عند الأذان أيضا، بين الأذان والإقامة في الصلاة أيضا، فإن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. كل هذا سبحان الله يعني أزمنة فاضلة ونفحات في أيام الله عز وجل، لو تتبعها الإنسان واستغلها لحصل له خير عظيم. ولهذا الإنسان يكون تاجرا مع الله. شفت التاجر ما يضيع فرصة، التاجر ما يضيع فرصة، التاجر ينظر ما الذي يزداد به ربحه وتعظم به تجارته فيستغل ذلك الزمن والمكان. وهذا ما يسمى ما تسمى خلاصته بدراسة الجدوى. فدراسة الجدوى تعود إلى زمن وإلى مكان، إلى مكان ينتقيه لتجارته وإلى زمن يستغله في تحصيل بضاعته. هذا ما يسمون بدراسة الجدوى، يعودها إلى هذا الأمر. نعم، زمن ومكان. كذلك الإنسان الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الدنيا قصيرة وأن اللحظة التي تمر من دنياه لن تعود إلى آخر الدنيا، لن تعود. شوف أمسنا يا إخواني ليس كاليوم، انتهى. أمسنا مر ولن يعود إلى يوم القيامة. مر بما أودعته فيه، إن كان عملا صالحا وإن كان غير ذلك. فإن كان عملا صالحا فاحمد الله واطلب المزيد، وإن كان غير ذلك فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل واستغفر، ولا تؤجل التوبة لحظة ولا طرفة عين. ولهذا التوبة من الذنب واجبة على الفور، واجبة على الفور، لا بد التوب على طول مباشرة، ما يقال بعد دقيقة، ولا يؤخر إنسان ذلك إلى قبيل الغرغرة، وما يدريك متى تأتيك الغرغرة. إنما التوبة واجبة من الذنب، يعني واجبة على الفور، إذا أذنب الإنسان تاب على الفور. نعم.
قال حدثنا هاشم بن القاسم قال قال حدثنا عمران بن زيد قال حدثني أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعظم أهل النار حتى يصير ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وغلظ جلده 40 ذراعا، وضرسه أعظم من جبل أحد.
يقول هذا إسناد ضعيف، وإن كان أصل الحديث أيضا في ذلك الوصف، في وصف غلظ جلد الكافر وبعد ما بين منكبيه وكذا، هذا وارد في السنة الصحيحة. نعم.
قال حدثني مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير ابن معاوية قال حدثنا أبو
بكر الحرق. هنا في قال وراء البخاري ومسلم حديث أبي هريرة مرفوعا ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وجاء عند مسلم ضرس الكافر مثل أحد وغلظ الجلد مسيرة 3. الله أكبر. هذا ليعظم عذابه، ليعظم عذابه. تخيل ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام، يعني مسيرة اليوم وليلة يكون مرحلتين، والمرحلتان حوالي 80 كيلو. هذا اليوم والليلة، يعني لو صار اليوم والليلة ما انقطع. أما مسيرة يوم هذه 40 كيلو تقريبا، وهي مرحلة. إنما إذا صار اليوم والليلة فهي 80 كيلو، 80 كيلو، يعني 80 كيلو. هذه مسيرة 3 أيام، يبقى 80 كيلو. احسب 80 كيلو في 3 أيام، كم يكون بعد ما بين المنكبين؟ ولو اعتبرت مسيرة النهار فقط يبقى 40 كيلو في 3 أيام ب120 كيلو. تخيل ما بين منكبيه هذا القدر، ما بين منكبيه هذا القدر، وضرسه مثل أحد. وأحد هذا طوله بالكيلومترات، ليس طوله بالمترات، طوله بالكيلومترات. نعم.
قال حدثني مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة رضي الله عنها قد علم ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 3 سوى عمرته التي قرنها بحجة الوداع.
نعم، هذا هو المحفوظ. اعتمر 3 مع عمرة الوداع يبقى 4 عمرات. اعتمر النبي 4 عمرات كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، ومنها عمرة القضاء. عمرة القضاء هذه عمرة اللي هي في العام السابع، والعمرة من الجعران هذه عمرة. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثالثة، ثم اعتمر مع حجته وهو وقد كان قارنا، دخلت عمرته في حجه، دخلت عمرته في حجه. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أستغفر الله 100 مرة اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو قال إنك تواب غفور. الشك من زهير. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سعيد بن السماك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبطأ بلال يوما بالأذان فأذن رجل فجاء بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم من أذن.
نعم يقول في حاشية ذا إسناده واهن. نعم.
قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي.
لكن السنة العملية أن من أذن فهو يقيم، لكن يصح الإقامة من غير مؤذن، لكن السنة العملية هي هذه. نعم.
قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق
هذه ولو لم يثبت بها نص مرفوع من جهة القول إلا أنه من جهة العملي هذه سنة عملية، المؤذن هو الذي يقيم، هذه السنة العملية. أما يؤذن واحد يقيم آخر لا، ليس هذا من السنة العملية. وإن جازت كذلك مثل سنة يصلي من خطب، فلا يخطب واحد ويصلي آخر، إنما يصلي من خطب. اللهم إذا حصل للخطيب تعب فلا إشكال في ذلك، لكن هذه السنة العملية نعم المتواترة في المسلمين. نعم. من في إيه؟ خلاص مع الخطبة والصلاة. خطب غير الإمام فليصلي غير الإمام، لأن الخطبة والصلاة معا، الخطبة والصلاة معا، كلها صلاة جمعة. نعم.
شيخنا لو يعني موجود الأفضل صوت من الخطيب،
ولو الأفضل صوتا حتى لو كان غيره أفضل من صوت أو أكثر منه قرآن، هذا من تمام صلاة الجمعة. صلاة الجمعة خطبة وصلاة، فإذا خطب فليتم ما بدأ. نعم. من لا ما لا ليس يتقدم في خطبة الأحفاد، يتقدم في الخطبة كما قلنا إذا كان هو أمام المسجد مرتب فيكون خطيبا ويكون كذا. طيب إذا جئنا مثلا ما في خطيب المسجد، يبقى يخطب من هيخطب هنا الأعلم بالسنة، لأن المسألة هنا مسألة علم ليس مسألة تلاوة، ثم الصلاة تبع. نعم.
قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا مدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجعل ابن عمر يحفي التراب نحو فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدحين فاحثوا في أفواههم التراب، أو قال من التراب.
نعم. أقرأ موقفا قريبا للشيخ ابن باز مع الشيخ عبد الله بن حميد، فبعض الناس كان يمدح الشيخ ابن باز في حضرة ابن حميد رحمه الله تعالى، فأنكر ابن حميد على من مدح ابن باز رحمه الله، أنكر عليه إنكارا شديدا وقال قطعت عنق أخيك. حقق السنة كما سمع النبي ورجل يفعل هذا فقال قطعت عنق أخيك، هذا في حضرة ابن باز. فابن باز رحمه الله تعالى، طبعا ابن باز ما يترك أصلا أحدا يمدحه هكذا إلا أن يتعقبه، وقال يعلم الله أنني لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطنا، ما أحب هذا. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا
بعض طلبة العلم، وهذه يعني قصة وقعت له مع أحد الطلبة أعرف اسمه يعني طلبة علم في المملكة، فالمهم فأحد يمدحه كان معه في السيارة، فالمهم أوقف السيارة قال إيه، قال بس لحظة، ثم نزل فجاء أبو تراب وحته في وجهه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحث التراب في وجوه المداحين. نعم. لكن يستثنى هذا ما إذا أمنت الفتنة على الشخص وكان لذلك داء شرعي، مثل ما وقع من ثناء على عمر رضي الله عنه لما طعن وكذا وأثنى عليه علي رضي الله عنه، ومثل ما أثنى ابن عباس على عائشة رضي الله عنها. نعم. قالوا يعني يجمع بين هذا كله إذا أمنت الفتنة وكذا فلا بأس، أو يكون لهذا متعلق شرعي يعني يكون هذا متعلق شرعي، كأن يكون مثلا إنسان يمدح إنسانا يبين فضله في موضع يحتاج هذا إلى بيان مثلا الفضل، فهذا لا بأس به. نعم.
حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا
يقول النبي كما على المنبر: ولقد أذيتموني في رجل كذا وكذا والله ما أعلم عنه إلا خيرا. فالنبي كان يثني صلى الله عليه وسلم أحيانا، كان يثني أحيانا ويقول: وما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وأرجو أن تكون منهم. نعم.
قال حدثنا
ما من أحد له يد علينا إلا قد كفناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. فوقع الثناء منه صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، جمع العلماء بين هذا كله بأن الإنسان إذا كان من يعني إذا كان يؤمن عليه الفتنة وكان لذلك داع شرعي، يعني حتى لو أمن الإنسان الفتنة على شخص لديانته أو كذا، أيضا طبعا هذا يعني أمر قد يكون ظني، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ما لم يكن لذلك الداعي فلا يفعل هذا الإنسان، مثل مثلا أن يأتي الإنسان يزور إنسانا في آخر أنفاسه كما يقال وهو مريض ولعله يودع وكذا، فيأتي فيذكر له بعض فضائله ليعظم فيه جانب الرغبة والرجاء، فيقول: ما شاء الله يا فلان، ما شاء الله، ما أكثر نشاطك في تلاوة القرآن وعبادتك، ما شاء الله لقد كنت وكنت، كم ختماتك، ما شاء الله صار لك 60 سنة مثلا وأنت إمام، ما شاء الله تفعل كيت وكيت، ما شاء الله هنيئا لك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكم فعلت وفعلت وفعلت، هنيئا لك مصنفاتك وكذا، يعني يذكر بعض فضائله أو يذكر فضائله في هذا الموضع حتى تعظم رغبته في لقاء الله عز وجل ويعظم الرغبة والرجاء، فحينئذ يحب لقاء الله عز وجل فيحب الله عز وجل لقاء، لا بأس بهذا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن قطبة عن ليس عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر. قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصوم يوما إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر. قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تفيء أو ترجع.
نعم. جمل هذا الحديث دلت عليها أحاديث أخرى صحيحة، وإن حكم المعلق هنا على الإسناد هنا بضعفه، إلا أن جمل هذا الحديث ثابت في الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن حذر المرأة أن تمتنع عن زوجها متى ما أراد، فمتى ما أراد الزوج زوجته لبت. اللهم إذا كان هناك عذر شرعي كأن تكون حائضا مثلا وأرادها فتكون حائضا أو مريضة أو غير ذلك لا تقوى على هذا، أما غير ذلك فإنها تلبي طلبه. نعم. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبانا عليها باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. نعم. ليس لها ايه؟
ليس لها في الرجال، يعني عندها الامر هذا ضعيف، هل تذكر في هذا الوعيد؟ يعني هي لا تمنع نفسها يعني لاي سبب الا لهذا السبب، هي تقول يعني انا ما عندي رغبه،
يعني ما عندها رغبه؟ لا، هذا ليس عذرا شرعيا، حتى لو ما عندها رغبه، لو ما عندها رغبه تظهر الرغبه، تتكلف ذلك للزوج حتى لو ما عندها، لكن لا تمتنع عن الزوج الا إذا أرادها الزوج على وجه محرم، كان يريدها في محل الولد وهي حائض أو في دبرها أو غير ذلك، فلا تمتنع عن هذا. الأمر الثاني إذا كانت مريضة متعبة مثلا، يعني مريضة مرض يمنعها من ذلك، فنعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كانت لا تشتهي فإنها تظهر وتتكلف في ذلك ولكن لا تمتنع من زوجها، لأن المعتبر هنا الزوج وليس المعتبر هي. إذا دعاها زوجها إلى ذلك فإنها تطيع في هذا ولو لم يكن عندها شهوة أو عندها رغبة، وتظهر ذلك إحسانا لزوجها. أما إذا كانت الزوجة على طول الخط هكذا, يعني هي امرأة ما عندها يعني الرغبة في 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 الرجل أو كذا, لا شك أن هذا يعني إذا كان أن هذا لا يجيب امتناعها, وإن امتنعت نظرا لذلك وأبت فلزوجها أن يتزوج عليه, لأن من مرامي الزواج ومن أغراض ذلك قضاء الوطر والعفة. لكن على كل لا ينبغي المرأة أن تمتنع من زوجها لقلة الرغبة, وإنما تظهر له الرغبة, تظهر له الرغبة ولو كانت في حقيقة الأمر غير الراغبة, لكن لا تظهر له رغبة ولا تمتنع عنه, لأن الحق هنا لهذا الزوج, الحق هنا لهذا الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي ذكره المحشي هنا, إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور, فدل هذا على عظم هذا الحق. نعم نعم. لا, لو دعا في رمضان ما هو هذا الدعاء المحرم, فإنها لا تلبي له, فإنها لا تلبي طلبه. لو ضرب تتحمل, لو قال أطلقك فليطلقها, لا تطيعه أيضا حتى لو طلقها, لكن لو كتفها فلم يعد لها يعني تكون مكرهة حينئذ خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. لا نعم والله إذا كانت في الرجع فليس هذا معتبرا, لكن لو جينا عند الثالثة هذه التي تحتاج إلى فتوى خاصة, إذا كانت عند الثالثة تحتاج إلى فتوى خاصة, إذا كان هذا من عادة الرجل فلا تطيعه ولو طلقت, لأن مثل هذا أصلا من غير طلاق لا ينبغي أن تعيش معه, من غير طلاق, لأن هذا يكون زوجا فاسقا, هذا يكون زوجا فاسقا حتى لو من غير طلاق. الزوج الذي يعتاد هذا ويحاول إجبارها مثلا في رمضان وفي غير رمضان, في رمضان يجبرها وهذا ديدن, هذا غالبا تجد زوجا فاسقا, ستجد عند خلل في أمور أخرى. ومثل هذا أصل المرأة تطلب الطلاق من زوجها, كان الزوج عنده فسق ونصحته الزوجة ولم يرجع فإن المرأة تطلب الطلاق منها, ولا ينبغي المرأة أن تبقى مع زوج فاسق لأن هذا يضر دينها. نعم.
قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن محارب بن ديسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة.
نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب, فالإنسان يحذر الظلم ولا يغتر بإمهال الله عز وجل له, فإن دعوة المظلوم مجابة, من ظلم واحدا في ماله ظلمه في عرضه فدعا عليه, أسيما إن كان صالحا كان طالب علم كان عالما. انظر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دعا على الرجل ماذا حصل, استجاب الله عز وجل دعاء, اللهم أطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن. كذلك سعيد بن زيد لما دعا المرأة أن تموت في أرضها فماتت, ألا فليتقي الإنسان دعاء الصالحين إذا ظلموا فإنه مستجاب لا محالة. ولهذا لي أخواني ذنب الظلم والبغي ذنب يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا لكثرة الدعاء عليه, فالظالم إذا دعي عليه فإن الله عز وجل يستجيب لعباده, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب, خصوصا إذا كان المظلوم هذا صالحا. لكن سبحان الله بعض الناس لا يبالي بهذا, لا يبالي بهذا. نعم. ولهذا تجد عاقبة هؤلاء دائما الخزي والعياذ بالله, الخزي وعدم التوفيق والفضيحة. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن حميد قال يزيد لم يرفع هذا الحديث أحد غير همام.
نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو العطوفي الجراح ابن منهال الجزري عن الزهري عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قال قلت يا رسول الله لا أشتهي. قال لكني أشتهي وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟ فوالله ما برحنا ولا أرمنا حتى نزلت، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ولا اتباع الشهوات، فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله، ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبئ رزقا لغد.
هذا الحديث قال إسناده واحد، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ادخر طعام السنة لما فتح الله عز وجل عليه. أما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا وليس عنده شيء يصبر، كان يصبر صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، لكن لما وسع الله عز وجل عليه كان يدخر قوت السنة. فلا بأس للإنسان أن يدخر للمصلحة، ليس للتكثر ولكن للحاجة. فالإنسان مثلا مثل اليوم الإنسان يحتاج إلى مثلا طن أرز أو نصف طن على حسب حاجته، يكون هذا في البيت مثلا، أو بعض التمر الذي يدخره ليبقى عنده طيلة السنة إذا كان طعامه من التمر كما عند الأعراب وغير ذلك، فلا بأس ولا حرج أن يدخر الإنسان للحاجة وليس هذا مذموما. نعم.
قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث. قال أبو أسامة القلة يكون فيها قدر الرواية الراوية.
نعم. وبه وبهذا الحديث أخذ من أخذ بأن حد الماء الذي يتنجس وإن كان ولو لم يتغير هو أن حد الماء ما كان أقل من القلتين، فإذا بلغ القلتين فلا يحمل الخبث إلا بالتغير، أما دون القلتين فإنه يحمل الخبث. وهذا قول جماعة من أهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم إلى أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وحكموا على هذا الحديث بالاضطراب، والبعض صححه والكلام فيه يطول، والأقرب أنه مضطرب لأن قدر القلتين أصلا ليس محددا من قبل الشرع تحديدا دقيقا، وإنما ورد الاختلاف في تفسير القلتين. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بستانا لنا أو له وفيه مقرى وفي المقرى جلد بعير، فتوضأ فقلت تتوضأ وفيه جلد بعير؟ فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجس.
نعم.
قال أخبرني شبابة ابن سوار قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن سوير ابن أبي فاتقة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنابه إلى جنانه أو أزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
كل هذا إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي أبو حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي هاني عن عباس
الحجري عن عباس الحجري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم أفأضربه؟ فقال لا، تعفو عنه كل يوم 70 مرة. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن مسلم بن يناق قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في مسجد بمكة فمر فتى مسبل إيزاره فقال يا فتى ممن أنت؟ قال من بني بكر. قال أما تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال سبحان الله بلى. قال فارفع إزارك إذن، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه يقول من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم، هذه من كبائر الذنوب، فينبغي الإنسان أن يكون ثوبه إلى لا ينزل عن الكعبين، لا ينزل عن الكعبين. وما الكعبان؟ العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع الكف، هذا العظمة التي يعني احنا بنسمها احنا بز الرجل هذه، هذا هو الكعب. فلا ينزل الثوب عن هذا الكعب سواء كان بنطالا او كان ثيابا او كان كذا، والا كان من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الاخر ايضا ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. واما قول هنا الا من جر ازاره ولا يريد الا الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، بعض العلماء بل ربما جمهور العلماء يرى أنه إذا كان للخيلاء فإنه يحرم، وإذا كان غير الخيلاء فإنه يكره، والتحقيق أنه محرم سواء كان للخيلاء ولغير الخيلاء. قد مرت معنا رسالة الصنعاني رحمه الله تعالى في ذلك، وهي رسالة طيبة ومباركة ومفيدة ونافعة، ولا يحمل المطلق هنا على المقيد كما عند هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول، حيث إن السبب والعقوبة مختلفتان، وإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأمرين، حذر من مطلق الجر فقال ما أسفل الكعبين من زاري فهو في النار، وحذر ممن جره خيلاء أيضا فقال لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فاختلف السبب والحكم، وإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. هذا قول جماعة من المحققين، ويدل على هذا أيضا صنيع الصحابة، فما كانوا يسألون عن الخيلاء وغيره. فهذا عمر رضي الله عنه لما دخل الفتى عليه وهو مطعون، ثم لما أراد أن يخرج وكان مسبيلا فقال عمر ردوه علي، فردوه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فدل هذا على عموم هذا النهي، فلا ينبغي الإنسان أن يترك إزارة أو ثيابة أو بنطالة أو عمامة أو إلى آخره حتى تنزل عن الكعبين. شوف اليوم سبحان الله العظيم تجد الرجال خالفوا والنساء خالفنا ما كان من دلالة الشريعة لهن، فإن الشريعة قد دلت المرأة على أن ترخي ثيابها عن الكعبين بل يصل إلى الأرض حتى لا تبدو ساق المرأة إذا مشت. إذا بالمرأة الآن ماذا تصنع؟ رفعت إلى الكعب إلى الركبتين، لا نقول رفعت إلى الكعبين بل رفعت المرأة إلى الركبتين وربما فوق الركبتين. نعم إذا بلغ الصبيان سن السابعة عودوا السنة، فلأن النبي قال إذرة المؤمن إلى النصف ساقه، فعموم المؤمن سواء كان صغيرا أو كبيرا فيدرب على هذا ويعود هذا. نعم، حتى ولو كان قبل البلوغ مثل ما يدرب على الصلاة والصيام وكذا، يعني على الطاعات. ولهذا في الجملة العلماء يقولون يدرب الولد ويعني يعود الطاعات بعد التمييز، بعد التمييز يعود الطاعات، ومن ذلك في الطاعات في اللباس وسائر الطاعات، فنيعود عليها حتى إن الأب أيضا يعطيه بعض المال ويعوده على النفقة أيضا في سبيل الله، يعود على صلة الأرحام، يقول مثلا خذ هذا واذهب إلى عمتك زورها، اذهب إليها وقبل يديها وقل يا عمتي كيف حالك وكذا وكذا، يعوده أيضا على صلاة الأرحام، يعوده على النفق والصدقة، يعوده على إغاثة الملهوف، يعوده على هذه المعاني، يدربه عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان يعوده أبوه. فإذا تعود الولد مثل هذا من الصغر فإنه ينشأ حتى العلم، حتى العلم يعوده على العلم، يقرأ هذا كتاب البخاري ما أدري كذا كذا مثلا، ويقول هات يا محمد كتاب البخاري هذا الجزء مثلا الثالث أو الرابع، شوف كتاب الإيمان، هات كتاب ينشوف الفارس وهات كتاب الإيمان، إذا كان يقرأ يكتب مثلا بعد في السابعة في الثامنة في التاسعة، أول مرة يخطئ، ثاني مرة يخطئ، ثالث مرة سيجيد، يبقى تعامل مع البخاري، قل له هات المنتخب من عبد بن حميد، هات مسند الشافعي، هات الدارقطني، هات العلل للدارقطني، هات العلل لأبي حاتم، وهكذا يعوده على مثل هذه الأشياء حتى يأتي مسامعه مثل هذه الايه الكتب، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، هات تفسير سورة النور، يقول في أي جزء، يقول له شوف، شوف الأجزاء وشوف في أي جزء، ويترك له هذه المساحة، فيعلم الولد عموما، يعلم الولد على هذا، حتى إن الصحابة كانوا أيضا يدربون أولادهم على الجهاد، وإن لم يخرج هؤلاء مقاتلين إلا أنه لا بأس باصطحابهم للرؤية للإعانة مثلا في بعض الأشياء، كما قال عبد الله بن الزبير لما قال لأبيه لقد رأيتك يوم الخندق وكذا، قال وهل رأيتني ثم ذكر قصته في هذا، ثم ذكر قصته في هذا، فممكن أن يحصل مثل هذه الأشياء. ونحن نعلم أيضا أن الصبيين اللذين أتيا بدر وسأل عن أبي جهل فلم يبلغ بعد، الشاهد من هذا أن الهدي العام هو تعويد الأولاد على الطاعات وتمرين الأولاد على الطاعات وعلى معالي الأمور منذ الصغر. ومن ذلك الثياب، وإن لم يكن هذا واجبا إلا أن هذا كما قلنا يتعود الولد مثل هذا من الصغر. نعم. بالنسبة للبنات أيضا هذه مسألة يعني جيد أنك ذكرت بها، بالنسبة للبنات، أما البنت مثلا كانت في سن سنتين ثلاث سنوات مثلا صغيرة، ما يكون فيه تحرز في لباسها إلى حد كبير، وإن كان هناك يعني أيضا ضوابط، لكن ما تصل إلى حد كبير، يعني لو لبست شيء من شيء خففت أو لبست مثلا شيئا قصيرا أو كذا إلى سنتين ثلاث سنوات ما في مشكلة، لكن بعد ذلك إذا بلغت البنت مثلا السابعة فإنها تعود اللباس أيضا الذي فيه حشمة، لا يقال تلبس نقابا لكن تلبس اللباس الذي فيه حشمة، فضلا بقى عن الثامنة، فضلا عن التاسعة، فضلا عنها إذا ناهزت البلوغ، فلا ينبغي هذا، فإن البنت وإن كانت لم تبلغ إلا أنها قد تشتهى وقد يحصل بذلك فتنة، نهيك أيضا عن أن البنت قد تبلغ وهي على هذا، يعني أذكر بعض الإخوة من مدة شهر، يعني هذا مثال عملي، مثال عملي، فوجئ أن ابنته في حوالي مثلا سن 11 سنة حاضت البنت، طبعا الأخ أصلا يعني البنت مثلا 11 سنة في سنة 5 في سنة 6 كده، يعني معود البنت تلبس البنطال، بنطال وقميص كده، تروح مدرسة بنطال وقميص، بقى يقول لك ده بنت صغيرة، فجأة البنت ايه بلغت واخده بقى الكوتشيات والبناطيل وكذا، ها، فيقول يعني الان ماذا اصنع مع بنت النقاب والاسدال وكذا، ده هي الى الان تلبس الكوتشيات والبنطال، يعني صعب عليها، لماذا صعب عليها يا اخواني؟ كما قلنا لهذه المسألة، لو أنها تعودت حتى على الأقل، ما تعودت البنت يعني الإسدال، اللباس الطويل مثلا، تغطية الرأس وغير ذلك، ما الذي يبقى؟ يبقى شيء يسير سهل، لكن تنقلها من إلى فورا نزل الدم، نزل الحجاب خلاص، مع نزول الدم ينزل الحجاب على طول، على الوجه، لأنها صارت امرأة الآن مخاطبة مكلفة بهذا الأمر. فلهذا ينبغي علينا أيضا أن نمرن بناتنا على الحشمة منذ الصغر. أما البنت عندها 7 سنوات 8 سنوات وتظهر بمظهر فيه خلل، هذا لا ينبغي أبدا. ما نقول نعم تغطي وجهها، ما تغطي وجهها مثلا، لكن في نفس الوقت إذا خرجت من البيت نعودها على هذا، أن تغطي شعرها، أن تلبس لباسا مثلا طويلا يكون هذا يعني يخفي بدنها ولا يحجم بدنها، بل يكون فضفاضا إلى حد ما، وإن لم يكن فيه ضوابط ثياب أمها، لكن نقول يقارب هذا. أما في بيتها ماشي، الأمر واسع في البيت، لكن إذا خرجت سن 7 8 9 فلا بد أن نعودها على الثياب الذي فيه حشمة، أقول فيه حشمة، يكون فيه حشمة، حتى إذا كبرت البنت وبلغت كان الحجاب عليها سهلا يسيرا. هذا ولنعلم يا إخواني أن البنت وإن لم تبلغ إلا أنه قد يتعين الحفاظ عليها، لا من أجل التكليف بهذا، وإنما من أجل الفتنة وضرئها، فيضرع عن البنت الفتنة، وتضرع الفتنة أيضا عن الناس من البنت. بعض البنات قد تكون كبيرة الجسم مثلا كذا أو كذا، ولو لم تبلغ بعد فإن الأم ينبغي أن تتقي الله عز وجل في ذلك. أما في البيت فيكون هناك سعة والحمد لله، مع وجود ضوابط أيضا في البيت، إذا كان لها إخوة ذكور أو كذا يكون هناك أيضا ضوابط في المبيت، في النوم، في الخلطة أيضا. إنما ما يحصل مثلا في البيت أن البنت أيضا تلبس مثلا ملابس قد يعني يحصل بها ضرر وغير ذلك، هذا أيضا لا ينبغي أن يصل إلى هذا الحد. المهم مثل هذه الضوابط مراعتها أفضل وأنسب، ولهذا العلماء ذكروا هذا، أن الصبيان لا بد من تعويدهم على أمور الشريعة وحمل الأولاد على أمور الشريعة ولو لم يبلغ الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فبالنسبة للبنات يعودنا ويؤمرنا بالصلاة وكذا، ثم يعودنا الحشمة من الصغر. وبالنسبة للأولاد أيضا يؤمرون بالصلاة وهم أبناء 7، ويضربون عليهم أبناء 10، وكذلك يحملون على السنة، يعودون السنة، ومن ذلك أيضا تقصير الثياب، فتعود الولد السنة منذ الصغر. وكذلك معالي الأمور والأداب الإسلامية، إذا عطس ماذا يقول، إذا دخل الخلاء ماذا يقول، إذا نام ماذا يصنع، إذا استيقظ ماذا يصنع، وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأن الولد قد يبلغ في أي وقت والبنت قد تبلغ في أي وقت، فإذا كان قد سبق البلوغ التعويد والتمرين والتدريب على هذه الأشياء الشرعية، هان على الأولاد القيام بذلك عند البلوغ. نعم.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولي الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار أحد وحده بليل أبدا. قال حدثنا يعلى قال حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي دهقانة عن ابن عمر.
السنة الإنسان إذا سافر معه إخوة، يكون معه رفقة، لأن الإنسان ما يدري ما يطرأ له في السفر، خصوصا إذا كان ذلك بالليل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عند النبي
والله هذا بعيد، يعني هذا بعيد، هذا يشبه يعني من يقول فإن الإنسان يدري أين باتت يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو أعلم الناس ما في الوحدة ما صار أحد وحده بليل أبدا، إن حمل الحديث على ملكات الطرق يعني غير مأمونة وكذا، هذا بعيد. لا شك أنها في طرق غير مأمونة آكد، لكن حتى في طرق المأمونة والإنسان ما يدري ما يطرأ له، إنسان ما يدري ما يطرأ له، والذي يجرب السفر يعلم هذا جيدا. حتى في الطرق هذه التي نراها اليوم ممهدة وقد يكون مع إنسان سيارة وكذا، الذي جرب السفر نعم. لكن إحنا نقول إيه، الوحدة التي تزول ليس باللازم الإنسان يكون معه أخ له من بلدته من مكانه، لكن إذا كان في رفقة، أنا سافر مثلا إلى القاهرة ليلا لكن في السيارة معي 7 أو مع 14 إذا ما في وحدة، لكن إنسان لو سافر وحدة مثلا، أنا مسافر إلى القاهرة وأسافر وحدي، إنسان ما يدري ما يطرأ له، قد يطرأ مثلا شيء في السيارة تتعطل السيارة، واحد يروح يجيب بنزين، واحد يقف عند السيارة، واحد كذا واحد كذا. أنا أذكر مرة إحنا جايين من مكة أنا وأحد الإخوة، إحنا في السيارة ومعنا أنا معي زوجته ومع زوجته، المهم سبحان الله على الطريق وتعطلت السيارة، وقفنا على الطريق والطريق مليء بالسيارات وكل شيء، وقفنا، طب ماذا نصنع الآن؟ واخد بالك؟ فأما كل فيه رفقة، واحد يذهب يأتي بشيء والثاني مع النساء، لكن لو الواحد وحده ماذا يصنع؟ يعني لو الواحد وحده ماذا يصنع؟ يترك النساء صعب، يقف مع بجوار النساء إلى الصباح صعب، لكن أما يكون هناك معك رجل، فرجل يذهب يأتي بشيء وآخر يحرس النساء. فلا شك أن من جرب السفر علم فائدة الرفيق في السفر، علم فائدة الرفيق في السفر. فمسألة يعني حصر ذلك مثلا في السفر دي يعني يظن فيه مخاطرة وكذا وعدم وجود ذلك في السفر مثلا إذا كان مأمونا، هذا صعب الحقيقة، سد ما يدري ما ترأى له. السفر صعب، السفر طوارئه كثيرة، مثل الذين يقولون السفر برا في الطيارة ما يحتاج اليوم إلى محرم، لأن المسألة سهلة جدا جدا، مرة تدخل مطار الآن ساعتين تكون في بلد أخرى زوجها يستقبله، ولا في أي شيء، المحرم معها إلى باب المطار وبعدين بعد. من قال كذلك؟ من سافر حتى في الطيران جرب هذا جيدا، جرب هذا جيدا، جرب حاجة المرأة أو حاجة الإنسان إلى المحرم حتى ولو كانت كذا. طب امرأة الآن دخلت الطائرة ما بقي إلا كرسي، ها كرسي وبجوار الرجل، ماذا تصنع؟ لكن لما يكون بقى محرم موجود، لو سمحت يا أخي، لو سمحت تعال انتهينا بس وأستاذنك، بس المرأة تجي جنب المرأة أو الرجل، بترتب المسألة دي. لكن لو المرأة واحدة ها ماذا تصنع؟ الأمر الذي بعد ذلك، الإنسان يحتاج إلى أن يقدم أوراق للضابط يختم، ثم يزن مع من حمولة، طب الوزن زائد يا كذا الوزن، طب تعمل إيه؟ طب روح فلان، طب تعال من عين، يعني أشياء معروفة يا إخوان، أشياء معروفة وكثيرة جدا، طوارئ حتى تحصل. سلم كهربائي، ها سلم كهربائي، تطلع المرأة من دور الأرض إلى دور العلوي، سلم كهربائي والزوجة منتقبة ولا يعني ترى أمام شيء، تحتاج إلى الزوج الذي يأخذها من يدها حتى لا تعرض إلى المخاطر في مصائب تحصل بسبب السلم الكهربائي هذا، لابد يكون المرأة مع من يصحبها. طب تعمل إيه؟ ها تعلقت عباءتها، مرأة إحنا في الحرم في السلم الكهربائي العباءة شبكت في السلم، تخيل بقى السلم يشد والمرأة كذا، لو ما معها بقى زوجها وكذا، ماذا تصنع؟ قد تعرى المرأة بسبب هذا. فمن قال لك أن المرأة تستغنى عن المحرم حتى في الطائرة؟ حتى في الطائرة، والطائرة قد يحدث لها مثلا عقل، تنزل في مطار آخر يقول لك مثلا إحنا هنبيت ليلة لأنه حصل كذا وكذا، أو في سوء أحوال جوية فاضطررنا إلى الهبوط في هذا المطار أو إلى آخره. فهذا معروف ومعروف جدا، المرأة كم تحتاج إلى مثل هذا. مثل الحج أيضا، ليقول لك المرأة تحج مع رفقة ثقات 5 أيام، الإنسان نفسه سبحان الله مع مثلا قوته وجلادته وكونه رجلا، واخد بالك، إلا أنه يقاسي ويعاني. احنا في المزدلفة يا أخواني في أرض منبسطة، الحمامات هناك والحمامات تحتاج إلى كذا، طيب المرأة فين تروح تقضي حاجتها؟ طوال الليل تقضي حاجتها فين؟ الرجل نفسه يجد صعوبة في قضاء حاجته ويتوارى خلف كذا. فلو إن المرأة مع محرمها وكذا يصونها، تنام المرأة ويضع الإنسان على البطانية ويغطيها بجوارها يحفظها. ف يعني حيثما تكون هذه الأقوال من النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنه مهما كان، نعم المخاطر قد تختلف، مخاطر قد تختلف نعم، يعني وقد تقل في هذه، لكن تنعدم لا يا اخوان، تنعدم هذه لا ابدا. واللي سافر يعلم هذا جيدا، اللي سافر يعلم هذا جيدا. نعم.
قال حدثنا يعلى.
تقريبا والله اعلم في هذا. نعم نعم. تقول ايه؟ ان في السفر ليس في النوم، لكن ورد النهي عن النوم على السطح اذا لم يكن له ستور فضاء. نعم اذا كان على ظهر السطح. نعم نعم. أن يسافر واحد. خارج البخاري إيه؟ تمام. اللي هو السفر السير. السير هذا الثابت. والنوم هو أي نعم.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابي دهقانة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اناس فدعا بلالا بتمر عنده فجاء بتمر انكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا التمر؟ قال التمر الذي كان عندنا ابدلناه صاعين بصاع. قال رد علينا تمرنا.
نعم فلا يجوز هذا، وانما التمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل. في صاحين قال اوه هذا عين الربا، هل بعت هذا بعت هذين واشتريت هذا؟ فالتمر بالتمر ولو كان هذا جيدا وهذا رديئا فلا بد ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن مؤسر.
نعم المعنى صحيح، وكان حديثنا اسناده ضعيف كما قال هنا في الحاشيه، الا ان المعنى صحيح تفريج الكربة، وأن من كشفها وأن من فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم.
قال أخبرنا جعفر بن برقان قال أخبرنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال كنت مع ابن عمر بسفر فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فجاء إلى حشية رحله فاتكى عليها فرأى أناسا قياما وراءه فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقلت يسبحون. فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي.
هنا يعني يتنفلون. نعم.
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم هذا ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أن الإنسان لا يزد في السفر في النفل في التطوع المقيد لا يزيد عن صلاة ركعتين في الفريضة، أما النفل المقيد ما كان يصلي كما جاء عنه أيضا في الصحيحين ما يدل على ذلك. أما النفل المطلق فهذا مباح والأمر فيه واسع، كما نقل ابن عمر أيضا أن النبي كان يتنفل على راحلته. نعم لكن ورد عن بعض السلف التنفل والتطوع كما مر معنا قريبا ورد ذلك، ومنهم من حملها أيضا على التطوع اللي هو المقيد، ومنهم من جعلها في النفل المطلق، لكن ورد عن بعضهم، ولا أعلم شيئا في السنة يدل على هذا إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ولا يزيد على ذلك إلا في التطوع المطلق. نعم. هذا قول ابن عمر، هو الصحابي نفسه، هذا قول الصحابي نفسه. إيه هذا قول ابن عمر يقول هكذا صحبته النبي وأبا بكر وعمر وعثمان صحبة ينقل صحبة، ولو كان يرى عن أصحابه هذا لنقل، لكن قد ورد عن بعض الصحابة لعل يقصد يعني بعض الصحابة كان يفعل هذا، لأن قد ترجع المسألة إلى مسألة السفر الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة، أخذ بالك كيف لم يتابع؟ ليه لم يتابع؟ لم يصح عنه لم يصح عنه، لكن لماذا لا يتابع؟ تمام، لم يتابع عليه، وهو الذي صاحبه وينقل هذا وينقل هذا. نعم نعم، لا هو ورد عن بعضه، لكن له إجماع عن الصحابة رضي الله عنهم ولو كذا، لكن هذا قد يرجع إلى الفهم، فنرجع إلى الترجيح، قد يفعل هذا بعض الصحابة فيفعل هذا، لكن نلجأ إلى الترجيح. ولهذا هل رفع أحد ذلك إلى رسول الله؟ كم صفر النبي؟ أصفاره كثيرة، لكن رفع أحد ذلك إلى رسول الله؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدية والعشاء، طبعا الصبح هذا وارد ما في مشكلة، والليل هذا وارد، والوتر وكذا لين هذا وارد، لكن هل ورد نقل نقلا صريحا عن النبي أنه صلى الرواتب؟ إذا لم يرد ذلك فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، مش كل شيء يقال إجماع إجماع، إنما وراء بعض الصحابة. هذا ابن عمر من الصحابة، كيف يكون إجماع في ابن عمر؟ هذا ابن عمر. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم من أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم.
يعني المسألة المحرمة، لكن لو سأل الإنسان للحاجة فلا بأس، مثل حديث قبيصة لما جاء صبته جائحة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الصدق. أما إذا كانت المسألة لغير حاجة فهذه التي فيها هذا الوعيد. نعم نعم. إن رأيته قويا فلا تعطيه، رأيته قويا وكذا فلا تعطيه، لكن إن رأيته معاقا مثلا واحتاج إلى مثل هذا لا بأس. نعم نعم، اتخذها مهنة لا شك. لو كان معلوم، يعني لو هذا الرجل معلوم من حالته متيسرة أو كذا فلا تعطيه حتى ولو كان معاقا، حتى ولو كان معاقا، لكن إذا كان مجهول الحال وهذا الغالب عليه فوالله إن أعطيته مع النصح تحذير هذا أحسن، فإن النبي قد أعطى وقال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، يعني النبي حضر ونصح. نعم، وهي النفس صراحة تميل إلى أنه لا، يعني الضبط في هذا هذا أفضل، لأن كثير من الناس ربما أصاب نفسه بالإعاقة نفسه، يعني ربما أتلف عضوا من أعضائه، وهذا موجود في الحرم، ربما يتلفون أعضاء من أجل هذا، يأتي الواحد يقطع يده يبتر ساقه خصوصا مع الأولاد الصغار، يعني كثير من هناك من يحترف مثل هذا قد يحصل لأولاد، قد يقوم بهذه الأشياء في أولادي منذ الصغر، فينشأ الولد على هذا، ولذا سبحان الله ترى إعاقات متنوعة ومتعددة، فاستراح الناس لذلك. نعم، فلو كانت هناك أماكن جمعيات، أماكن مثلا تبحث فيها حالات المرضى وكذا، فالإنسان يتصدق لهذه الجمعيات وهي التي تقوم بذلك، أو أناس موثوقون، لكن مثل في هناك أشياء مثلا قد تطرا، أشياء مثلا قد يكون كذا، فلو أعطيت مع مثلا النصح ما في بأس، كان يكون مثلا زي الشعب المنكوب هذا، مثلا شعب سوري المنكوب مثلا، لو الإنسان رأى بعضهم يعني يغلب على ظنه، يغلب على ظن أنهم مثلا يستحقون وكذا، لا بأس أن يوصيهم مع النصيحة، لو نصح هذا خير. نعم، لكن الغالب على الناس اليوم اتخاذ ذلك مهنة، هذا هو الغالب على الناس اليوم، ولهذا الإنسان ما يعني يسارع في مثل هذه الأشياء بلا نصيحة. الغالب على الناس واحد يسرح امرأته ويسرح أولاده، الآن يسرح امرأته أولاده، لو كل واحد أتى بمئة جنيه في اليوم في قطارات ومواقف سيارات وكذا، معناه أن عنده 500 جنيه في اليوم، على ما يعمل؟ نعم. نعم اي نعم، لا شك من سأل الناس تكثرا لا تزال المسألة تحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، إن المسألة لا تحل إلا من أن تحرم.
يسأل مثلا لأنه لا يريد أن يحس مستوى معين، لأنه يريد أن يحس.
لا، الحاجة اللي تقوم بها حياته، طعام، شراب، لباس، مسكن، لا يقوى على دفع الإيجار، لا يقوى على اللباس الذي يستر عورته ويكون كالناس المتوسطين، طعام كذلك، إنما يسأل تكثرا، هذا هو المنهي عنه. لابد أن يأكل لحم يعني؟ يقول والله يا شيخ أنا ما أكلت اللحم منذ شهر. وماذا لو مت ولم تأكل اللحم؟ إيه يعني؟ لكن عندك ما تأكله، فلا ينبغي الإنسان أن يمد يده. لست بأكرم من رسول الله الذي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلى في شهرين ولم يوقد في بيته نار قط، فهذا وارد. لكن طالما أنه تقوم حياته، عندك ما تقوم بحياتك، عندك الأرز وعندك الإدام الآخر من بطاطس من طماطم من أشياء هذه، خلاص ما يحل لك أن تسأل. هو لا بد من اللحم يعني؟ لا بد من السمك؟ لا بد من كذا؟ لا. نعم صحيح، لأن مورد بالنسبة له. لا ده في سيارات مرسيدس مثلا، ممكن تحصل سيارات مرسيدس بحيث انك انت تعطيه ما في جيبك، ودول غالبا يكونون في مظهر عابر السبيل، يعني يأتي في على الطرق، امثال بقى دول اللي هم اصحاب السيارات بيسأل بالسيارة بقى، لانه الغالب يجي مثلا في استراحات يقول والله يا استاذ مثلا كذا، وانت بتنظر انت بتستحي منه اصلا، انت بتستحي منه لان السياره موجوده والفخفخه موجوده والثياب كذا، فتقول لا هذا لا يمكن يسال الا هو محتاج فتعطيه. نعم، عندهم طرق محترفه مهما درستها اعطوك اكثر، يعني هذا يحتاج الى اجتهاد مستمر في التعرف على طرقه. نعم
يعني اعطيه مثلا شيء قليل بحيث لو كان محتاج يبقى انت ما
طلبت، اللي هو ظاهره زي مثلا زي السوريين، صراحه الواحد بيتعاطف الى حد ما معهم، اما يعني غير هؤلاء واخد بالك، فاذا كان قوي مكتسب لا، لكن لو اعطيته دعوه، لو اعطيته ودعوته نعم لا باس، لو اعطيته ودعوته لا باس، او مثلا كان لك معرفه به. نعم.
قال اخبرنا
الحقيقه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا، وحال النبي ما رد، لكن إما أنه تارة يدل على ما تحل به المشكلة، مثل من جاءه فقال وسأل النبي فقال هل عندك شيء؟ قال يا رسول الله ما عندي إلا حلس وقعب، فقال أتني بهما، ثم قال من يشتري هذين؟ الحديث. طيب آخر جاءه فأعطاه النبي أيضا وقال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب. فالإنسان لو أعطى لكن مع النصح وبذل الأمر إذا كان هذا قويا أو كذا لا بأس. نعم. ولو كان يعرف حال شخص أو الغالب على هؤلاء أنهم محتاجون ما في بأس إن شاء الله. نعم. ولكن قد يمتنع الإنسان إذا عرف أن هذا الشخص هذا من عادته، يعني أنا أعرف رجلا ماشي بإشاعات بيجيني هنا مرات كثيرة، وتروح المنصورة تجد نفس الرجل هو نفسه ويمشي، هو الإشاعتين ثلاثة معاه بيتسول وفي كل مسجد، لا مثل هذا خلاص، بل هذا تحذره، بل قد تحذر الناس منه، تقول لا تعطوا هذا الرجل، لا تعطوا هذا الرجل. فالذين يحترفون هذا لابد من مواجهتهم. نعم.
طيب شيخنا الشخصي مثلا أعطاني مال مثلا وهو يظن أن أنا مثلا ليس عندي ما يكفي وأنا عندي ما يكفي، فهل هنا يا مثلا أنا أقول له لا أنا عندي ما يكفيني ورد هذا المال، ولو أخذته أكون دخلت في الوعيد ولا ماذا أصنع؟
إن كان زكوات طبعا تردها، كان زكوات وأعطاك إياها وكذا وأنت لست من أهل الزكاة وأنت تعلم أن هذا المال مال زكاة، رده وقل له أنا لا أستحق الزكاة. أما إن كان صدقة أعطاك مثلا مال أنت طالب علم فأعطاك، معروف طالب العلم يحتاج إلى كتاب يشتريه، محتاج إلى كذا، خصوصا إذا كان متفرغا، فإذا أعطاك ينظر بقى إلى هذا الشخص، إن كنت تظن أنه سيكون صاحب منها عليك لا تأخذ منه، لا تأخذ من هذا الشخص. أما إذا كان الرجل هذا محب وأن تعلم أنه محب، بل يعتقد أن لك الفضل عليه وليس الفضل له عليك، بل يعتقد أن الفضل جزاك الله خير ويقدر طلبة العلم، ويعلم أن طالب العلم هذا لو أراد الدنيا لحصلها، ولكن آثر طلب العلم على طلب الدنيا وكذا، يعني فاهم المسألة هذه، نعم لا بأس. فلو أعطاني شيئا وأخذته لا بأس بهذا، لكن إذا كان مثلا رجل أخشى أن يكون صاحب منه ولا رغيف عيش تأخذ، لو رغيف لو قال هذه مثلا أرغيفة بقت عندي، قل والله أنا عندي جزاك الله خير، ولا تأخذها منه. إذا كنت تظن أن هذا الرجل سوف يكون صاحب منا عليك ويعيرك بعد ذلك، ويأتي بعد ذلك يقول أنتم تشحثون من الناس وأنتم إلى آخره، لكن إن كان رجلا صالحا لا بأس، كان رجلا صالحا ومحبا ويتمنى أن يكون له سهم مع طلبة العلم، فهذا لا بأس أن يأخذ الإنسان ذلك. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال
والنبي لما أراد أن يعطي عمر، لما أعطى عمر قال يا رسول الله أعطي من هو أفقر مني، يعني أعطي رجل يعني يحتاج وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم خذه فتموله ثم إن شئت أن تصدق، يعني خذه وتصرف فيه. فطالما أن الإنسان يأتيه هذا المال من غير استشراف نفس وكذا فلا بأس. يعني النبي يتعامل بهذا مع عمر، تعامل مع حكيم بن حزام رضي الله عن الجميع تعاملا آخر، حكيم يقول أعطيني، فقال النبي إن هذا المال حلوة خضرة وكذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم شدد على حكيم، فما سأل حكيم بعد هذه المرة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أبو بكر فلم يأخذ، مات أبو بكر وجاء عمر فأعطاه فلم يأخذ. إذن النبي يعالج صلى الله عليه وسلم، طارة يقول عمر خذه خذه وتموله وكذا، أن عمر ما استشرط نفسه ولا أراده. فمثل هذا إذن المحظور انتهى في حقه، ومثل حكيم كان يأخذ ويأخذ ويأخذ، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج أيضا يناسبه. ولهذا نقول مثل هذه المسألة برمتها مسألة نسبية، مسألة نسبية أصلها نعم أن الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان محتاجا، ولا يعطي الإنسان أيضا إلا لمحتاج، لكن قد يخرج الإنسان عن هذا الأصل لأمور ومصالح أخرى، فقد يأخذ الواحد مثلا وهو غير محتاج لطعام وشراب، لكن قد تكون حاجته لأمور أخرى، قد يكون مثلا حاجته لأمر مستقبلي مثلا إلى غير ذلك، يعني من هذه الأشياء لا بأس بهذا. وقد يعطي الإنسان القوي المكتسب إذا كان يؤلف قلبه، وإذا كان مثلا يحسن وجهة نظره، يعني بعض الناس مثلا من هؤلاء الذين يسألون يظنون أن الإخوة ما يعطون أحدا أبدا، أو مثلا قد يكون مثلا شيخ معروف مثلا، وقد يأتي واحد يعني يقصد ويحسن مثلا ظن به أو كذا، فلو دقق وحقق أكثر من اللازم، لكن حسبه مثلا أنه ممكن مثلا يعطي شيء أو يقلل كذا، أو يقول مثلا إذا بلا فلان يعرفني مثلا بك، المهم يحاول بقدر الإمكان أن يجمع بين ما يكون يعني وسيلة للدعوة الله عز وجل، وما يكون أيضا محافظا به على الضابط الشرعي. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مورق الأجلي قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر فقال ركعتان ركعتان، من خالف السنة فقد كفر. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب قال دعا عربيا إلى طعام له وذلك بعد النحر بيوم، فقال
ليس الكفر مخرج من الملة يعني. نعم. وليس أيضا أنه من خالف السنة فقد كفر في هذا الأمر، فمن صلى تماما مثلا دخل في الوعيد حتى ولو كان كفرا أصغر، لا، ولكن عمر كان ينقل إلى مسألة عامة وإلى ضابط عام، خالفت السنة في هذا وفي غير ذلك وإلى آخره وترت السنة كلها، فلا شك أنه يخشى على الإنسان من ذلك، وليس في هذا وجوب القصر، وأن من خالف السنة هذا فقد كفر ولو أولناه بالكفر الأصغر، لأن الإنسان إذا أتم في السفر فلا تعرض للوعيد، فهذه رخصة، لكنه يكون قد خالف السنة، خالف السنة، لكن ابن عمر يقصد السنة بصفة عامة، من خالف السنة فقد كفر، وأن ذلك قد يفضي به إلى الوقوع في المحرم، يخالف السنة هذه المرة وأخرى وثالثة ورابعة، قد يفضي الوقوع إلى المحرم، لكن لا يؤخذ من هذا وإن أولنا الكفر أن بالأصغر لا يؤخذ من هذا أن من أتم في الصغر فيكون قد أتى كفرا أصغر. لا نعم نعم حتى ولو كان واجبا فلا يعتبر هذا كبير حتى ولو كان واجبا. نعم اي نعم لا شك انا معروف نعم لكن ليس هذا من ابن عمر لانه يرى الوجوب يرى الوجوب وينزل وعيد على هذا لا نعم. لكن لو هذا قاله النبي هذا لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب ذلك نعم نحمل هذا على أنه كبير من كبائر الذنوب وأن هذا الكفر أصغر. لكن ابن عمر رضي الله عنه ينصح أن الإنسان لا يخالف السنة وأن من خالف السنة فقد كفر يعني بصفة عامة. نعم.
فقال العربي إني صائم فقال إني سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام هذه الأيام الثلاثة يعني أيام التشريق.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير
عن هذه أيام التشريق للحد عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ينهى عن صيامها ولم يرخص في صيامها إلا لحالة واحدة كما جاء عند البخاري حديث عائشة في من حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولا ثمنه فحينئذ يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فإذا ما صام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة فإنه يصوم هذه الثلاثة بعد يوم النحر فلم يرخص إلا لهذا النوع فقط. نعم. أما يوم العيد فإنه لا يجوز صيام مطلقا اللي هو عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر. نعم نعم ما لا اذا لقيت ثمنه لا 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 يجوز لا يجوز لا يجوز اذا كان معه مال وقال انا صوم احسن وابقي المال هذا لا يجوز ولا يجزئه. نعم لانه قادر على هذا. اللهم الا اذا كان عنده المال لكن لم يجد الهدي لم يجد الهدي اصلا غير موجود فنعم. نعم
عن عبد الله بن عبيد بن
ايه بس على ماذا على ماذا يقول كفر نعمة التأسي التي انا معنا ايه انه كفر نعمة انه كفر اصغر ايه نعم نحن نقول لكن نحن نقول في هذه المسألة بصفة خاصة يعني أنه من خالف السنة بمعنى أنه صلى تماما فلا يقال متعرض لوعيد أن هذا الكفر أصغر هذا كبيرة من كبائر الذنوب وليس كذلك حتى ولو أنا قلت حتى بهذا القول لأن المسألة اجتهادية ونشاذها قوي والذي يترجح والذي عليه الجماهير هو أنه سنة فلا يقال في مثل هذه المسألة أنه معصية فضلا أن يكون كفرا أصغر هذا الغالب يفرقون بينه وبين الكفر الأكبر. نعم وإن كان في تفصيل لبعضهم أيضا آخر في مسألة النعمة يعني يكون رد لهذه النعمة والفضل فيعبرون عنها من هذا الوجه. نعم طيب اللي انت بتقوله انت بتقول هذا يحتاج الى ماذا هذا يحتاج الى امرين الامر الاول ان ابن عمر انما اصدر هذا لكونه يرى ان القصر هنا واجب وان المتم خالف السنة وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهذا لا وجود له اصلا وهذا لا وجود له اصلا لا احنا بنتكلم في كلمة ابن عمر ليس كلمة عالم يرجح الوجوب وبالتالي يقول بالبطلان او يقول بكذا واخد بالك فهذا يحتاج أن أنت أنت أن تعرف أن مذهب ابن عمر كان هو هذا، وأنه قال هذا من أجل كذا وكذا 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 إلى آخره. ولهذا نقول لو كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان متعلق من مسألة هنا، نعم يكون شرحه شرحا آخر. أما هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه ما ينسب إليه مذهب يرى وجوب ذلك. طيب ولو رأى وجوب ذلك أنه لا ينسب إلى أن هذا كبيرا من كبائر الذنوب، واخد بالك، وأن من خالف ذلك وقع في الكفر أكبر، لدي عقوبة خاصة أو وعيد خاص أصلا. حتى لو قلت بالوجوب كيف أقول هذا كفر؟ هذا وعيد خاص يحتاج إلى نص. النبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول لا تخزعوا بعض الكفار. أنا حتى لو أرى وجوب الشيء، لو أرى أنا وجوب الشيء وإثم من يترك هذا الواجب، لكن كوني أقول من ترك هذا الواجب فقد كفر، هذا وعيد خاص يحتاج إلى نص. هذا وعيد خاص يحتاج حتى لو أرى وجوب الشيء، يعني هذا يحتاج إلى وعيد خاص. لأن المعاصي كونه يقال فهذه كفر أو شرك أصغر أو كذا ولا يقال فيها يعني مع الإثمية، هذا يحتاج إلى نص خاص. نعم. إذن العموم عموما من خالف السنة فقد كفر، يعني من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة فقد طريقة وهدية، فإن هذا يفضي، قد يقال يفضي إلى الكفر. قد يقال بأن يعني مثل هذا يدل على خبيئة سوء في نفسه، وقد يصل به الأمر إلى كذا. المهم يعني أن يكون هذا من باب التحذير، يكون هذا من باب التحذير. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني زحاما يحط الخطايا حطا.
نعم.
قال حدثنا عمر بن سعد عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه قال رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر والركن اليماني زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت له فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وقال وسمعته يقول من طفى أسبوعا بالبيت فأحصه كان كعد رقبة، وقال وسمعته يقول ما يرفع الحاج قدما ولا يضع أخرى إلا كتبت له حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له درجة.
لكن هذه المزاحمة لعل المراد بذلك الحرص على ذلك من غير مزاحمة التي فيها الإيذاء، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يزاحم مزاحمة يحصل بها الإيذاء الآخرين، هذا خلاف السنة. ولا نظن ابن عمر يفعل هذا، إنما مزاحمة يعني حرص، مثل ما أنا مثلا اليوم ترى بعض الناس اليوم مثلا يقف يأخذ دورة في تقبيل حجر، ويقف يعني يحتاج الشوط منه يقف مثلا ربع ساعة ربما حتى يصل لتقبيل حجر بهدوء. هذا لو حصل قد يسمى مزاحمة، يعني يزاحم يعني ينافس يحرص على أن يقبل. فإذا كان الإنسان سيحرص على التقبيل مع مثل هذه الأشياء هذا الشيء لا بأس، الذي ليس فيه مدافعة ولا تغلب على مثلا آخر بقوة الإنسان أو كذا هذا لا بأس به. أما أن يزاحم فضر الناس لا، هذا خلاف السنة. ولهذا النبي ما زاحم، النبي كان يقبل إذا استطاع، ما استطاع فإنه يمس بالمحجن، ما استطاع فإن الإنسان يشير بيديه، وكل هذا تحصيل للسنة إن شاء الله. دي واحدة. الأمر الثاني، هل هذا الفضل يا أخواني اللي هو في استلام الحجر الأسد المسح، هل هذا الفضل مركوز فيه الممارسة مباشرة، أو أن الإنسان إذا عجز فأشار نال الأجر؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. ليه؟ لأنها كلها سنن بدلية. أولا إن استطعت أن تقبل وأن تسجد بمعنى أن تضع الجب عليه هذا حسن، ثانيا تقبل، ثالثا تمسه بشيء، رابعا تشير إليه، هذه كلها سنن موجودة عند الحجر. فالذي يظهر أنه إذا أشار أو مس بالمحجن أو كذا أو كذا أنه حصل له بإذن الله هذا الفضل، بإذن الله تبارك وتعالى حصل له هذا الفضل، بل قد يزيد على هذا الفضل رحمته بفضل رحمته بالناس وعدم المزاحمة كما ترى الآن عند الحجر. لكن لو كان الإنسان مثلا سيأخذ دورة في هذا بهدوء مثلا يكون امامه ثلاثة اربعة خمسة ستة ويصبر شيئا ثم يقبله مثلا، هذا لا بأس به. نعم، فهذا يحمل هنا المزاحمة على هذا يعني المنافسة، مثل تقول تزاحم على الخيرات يعني تنافس على الخيرات، وليس المزاحمة المؤذية. فلا نظن بابن عمر ان يفعل هذا. نعم نعم.
بين الحجر او الاشاره اليه في غير طواف ان لم يكن تمسك،
لم يرد تقبيل الحجر او مس الحجر من غير طواف، هذا لم يرد. بل مع الطواف قال عمر رضي الله عنه اني لا اعلم انك حجر تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا مع الطواف. اما مس بلا طواف لا نعلم فيه سنه، لان اصلا البركه في المس هي بركه الاتباع، وليس لان الحجر نفسه مثلا فيه شيء فالانسان يتبرك بالحجر بما فيه، انما هي للاتباع، البركه بركه الاتباع. نعم.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن علي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم اني اسالك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطولنا بعد الارض، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا واخلفنا في اهلنا. وكان اذا رجع قال: ايبون ان شاء الله عابدون تائبون لربنا حامدون.
نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن اسماعيل بن جرير عن قزعة قال: ارسلني ابن عمر الى حاجة له فاخذ بيدي فقال: تعال اودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارسلني الى حاجة له فقال: استودع الله دينك واماناتك وخواتم عملك.
وامانتك وخواتم عملك. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله
والمسافر يقول: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. مسافر يقول هذا، والذي ودعه يقول: استودع الله دينك وامانتك وخاتم عملك، يسر الله لك الخير حيث كان. نعم.
عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال: كانت تحت امراه احبها وكان ابي يكرهها، فامرني ان اطلقها فابيت، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فارسل الي فقال: يا عبد الله طلق امراتك، فطلقتها.
نعم. فدل هذا على ان الانسان إذا أمره أو والده بطلاق امرأته فإنه يجيب، لكن متى؟ إذا كان لذلك داع شرعي. أما إذا كان ليس له داع شرعي ولا يقوم على أمر شرعي فإن الأب لا يجاب إلى ذلك. ولهذا بعض العلماء لما قيل له هذا وكذا فقال: وهل أبوك كعمر؟ نعم، عمر رضي الله عنه لا يأمر ابنه بطلاق امرأته إلا وهو يرى أنه لا ينبغي أن يعيش معها. إنما لو أبي الآن، لأن هذه مثلا أحيانا قد بعض الأباء يتعسف امرأة مثلا محجبة حجابا شرعي يقول: لا بد تخلع الحجاب، إخوانك في البيت ولا بد كذا، كما هو حاصل في كثير من بيوت المسلمين الآن. قد يلزم أبوك أو تلزم أمك امرأتك أن تكشف حجابها أمام إخوانك، ولذا ترى المرأة محجبة خارج البيت وداخل البيت ليست محجبة، فتمتنع طبعا الأخت عن هذا، فيقول له: طلقها. لا، ما يطيع في هذا، لا يطيعه. أما عند الاختيار من أساسه فإن الأب لو أشار عليك بترك هذا الباب مثلا فأطيعه، لأن المسألة ليست زوجتك. فلو قال: بلاش يا ابن البيت ده او كذا، يا ابي ده هذه امراه صالحه وكذا، لا، قال: لا، خذ صالحه غيرها، فاسمع له واطع، واسمع لامك واطع. والانسان الحقيقه من باب السياسه الشرعيه الداخليه يرى هذا. فالانسان لما ياتي امراه ترضى امه عنها وتوافق امه عليها وابوه عليها يستريح من عناء اشياء كثيره جدا. لكن لو جئت بامرأة وتزوجت بامرأة تكرهها أمك أو يكرهها أبوك سوف تعاني كثيرا جدا في هذا الباب. تعاني، فعلى ما تعاني أصلا؟ فعلى ما تعاني؟ فلهذا أمك تختار لك لو وتدخلها في الاختيار. الاختيار من جهة يعني؟ من جهة أن البيت تكون هي موافقة عليه، من جهة مثلا كذا وكذا، لكن لا تأتي مثلا إلى بيت الأم تكرهه أو أبوك يكرهه وتصر أن الأخت صالحة. طيب الصالحات يعني امتنعنا من الكرة الأرضية؟ انظر امرأة صالحة اخرى. والانسان لا يجاهد نفسه في شيء يعني مثلا فيه بدائل. اما ان تزوجت انا وافقت امي على هذا وافق ابي على هذا ثم بعد ذلك طلبت امي ان اطلقها لخلاف بينهما مثلا او انها لا تستريح لها مع ان المرأة امرأة صالحة، لا تطاع الام في هذا، انما تطاع الام في المعروف وليس هذا من المعروف، وتطاع الاب في المعروف وليس هذا من المعروف. يبقى عندنا مسألتان، مسألة عند الاختيار ومسألة بعد الزواج. مسألة عند الاختيار الاولى ان الانسان يختار المرأة، نقول الاولى ان الانسان يختار المرأة التي توافق عليها الام والاب، هذه واحدة. يعني مثلا البيئات تختلف، في اخ مثلا يجيب مثلا امرأة امه مثلا تقول يا ابني دي امرأة مش تنفع معانا، دي بنت عايشة في بيت مثلا مطرف وكلام من ده، وانت عارف هبدأ بيوتنا انا ممكن نحتاج بنت تخدمنا ولا حاجة وبنت مش عارف ايه، او بلاش يا ابني البيت دهوت لان امها مثلا امها لها يعني علون على ابيها، فالغالب يعني المرأة تخرج مثل من مثل امها، فبلاش البيت ده يا ابني مثلا او كذا. فالإنسان يطيعها في هذا طالما المسألة يعني إذا كان امرأة صالحة يحاول يقنعها بسهولة، يقول لا يا أمي لك دي امرأة صالحة وبنت صالحة غير كذا غير كذا، والله لو حاول إقناعها يعني بلا كلفة وبلا مشقة وبلا كذا خلاص الحمد لله، وإلا فليسترح فليرح نفسه من هذا. طيب مسألة بعد الزواج، إذا تزوجها وكذا وطلب الأب أو طلبت الأم الطلاق، فهنا إن كان هناك داعي شرعي فأنت مأمور أن تطلقها من غير أمر الأب لك والأم. طيب إن لم يكن هناك داع شرعي فلا طاعة الأم والأب في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي زيد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال ابن سراقة فسألت ابن عمر ماذا؟ قال طلوع الثرية.
ثرية.
نعم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا جبير بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم انه كان جالسا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم يدعه حتى فارق الدنيا وحتى مات، اللهم اني اسالك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عورتي وامن روعتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. قال جبير وهو الخسف. قال عبادة فلا ادري قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول جبير.
نعم.
قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا ابان بن عبد الله البجلي قال حدثني ابو بكر بن حفص ابن عمر ابن سعد قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم اضحى او فطر، فخرج يمشي حتى اتى الى المصلى فجلس حتى اتى الامام ثم صلى وانصرف، ثم انصرف ابن عمر فلم يصلي قبلها ولا بعدها صلاة، فقلت لا يا ابن عمر ما قدامها صلاة قبلها ولا بعدها، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم. فات الانسان المصلى فليصلي قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، ليس هناك صلاة قبل صلاة العيد، هذا إذا كان العيد يصلى في المصلى وهو السنة. أما إذا احتاج الناس إلى صلاة العيد في المسجد فإن الإنسان إذا أتى المسجد ركع ركعتين قبل أن يجلس، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك
بن أنس يأتي الإنسان المصلى فيجلس ويذكر الله عز وجل، وليس هناك صلاة قبل العيد ولا صلاة بعدها في المصلى. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره.
نعم هذا صحيح، أن النبي كان يوتر على بعيره كما جاء حديث ابن عمر هذا، وإذا أراد الفريضة نزل، ومن هنا أخذ الجمهور دليلا على أن صلاة الوتر ليست واجبة خلاف الأحناف، لأنها لو كانت واجبة لما جاز الصلاة على البعير. نعم.
قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب الصفرة حتى في العمامة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصفرة.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو طعمة قال كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر، فقال له ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
يقول هذا حديث منكر. نعم.
قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقال رجل ألا لأهلي معرف يا رسول الله أم للناس عامة؟
يعني لمن وقف في عرفة فقط ولا للناس عامة؟
فقال بل للناس عامة.
نعم، لكن يقول في الحاشية اسناده واهن وحكم عليه شيخنا البني بالواضح والضعيف. نعم، لكن ورد فضل عرفة نعم والوقفة بعرفة، وأن الله يباهي بهم الملائكة، الله عز وجل يدنو منهم ويباهي بهم الملائكة، لا ورد الفضل في هذا. وأنه أيضا ما من يوم أكثر من يعتق الله في رقابا من النار من يوم عرفة. نعم.
قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو شعبة الحنفي قال حدثنا الربيع أو أبو الربيع الحنظلي قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له تصلي بنا مرة ولا أستبين وجه صاحبي إذا سلمت، وتصلي مرة فإذا سلمت أرى أن الشمس قد طلعت. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأنا أحب أن أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
الغالب أن النبي كان يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، لكن أخرها مرة أو بعض المرات لبيان جواز تأخير ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذيب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن حفص بن عاصم رآه يسبح في سفر معهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقال حفص إني إن خالك ينهى عن هذا، يعني ابن عمر. فسألت ابن عمر فقال رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك في السفر، لا يسبح قبل الصلاة ولا بعدها. قال قلت أصلي بالليل؟ قال نعم صلي بالليل ما شئت على راحلتك حيث توجهت بك.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن سلام قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن حميد الأعرج عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس وهو يقول لا تأتون الله يوم القيامة بشيء هو أفضل من صلاتكم، ألا وإن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فواحدة.
نعم.
قال حدثني أبو الوليد قال حدثني همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني منه المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فيقول فإني قد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود وموسى بن داود عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة أحد العبد ما لم يغرغر.
نعم، حينها لا يقبل الله عز وجل توبة العبد إذا غرغر، أما قبل ذلك فإن الله يقبل توبته. وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا يغلق باب التوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم، هذا من رحمة الله عز وجل العظيمة. الله ما أغلق التوبة عند سن 50 أو 60، وإنما باب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة مع السيف وجعل الرزق في ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا بقية الحمصي عن حسمان ابن زفر عن هاشم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله.
لكن هذا ضعيف، فإن الإنسان حتى ولو صلى في الثوب المحرم فإن صلاته صحيحة ويكون أثما في الثوب المحرم، فضلا أن يكون فيه درهم حرام من عشرة درهم. نعم.
قال حدثنا عمر بن سعد الحفري قال عن بدر بن عثمان عن عبيد الله ابن مروان قال حدثنا أبو عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال رأيت قبل صلاة الفجر كأنما أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح وأما الموازين فهذه التي يوزن بها، فوضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في الأخرى فوزنت فرجحت، ثم جاء بأبي بكر رضي الله عنه فوزن فوزنهم، ثم جاء بعمر فوزن فوزنهم، ثم جاء بعثمان فوزن فوزنهم، ثم استيقظت فرفعت.
نعم. يقول هذا ضعيف، قد جاء يقول وروى أحمد بإسناد صحيح عن رجل من قومه كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب لا يموت عثمان حتى يستخلف. قلنا من أين تعلم ذلك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا، فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح. نعم.
قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثني أبو شهاب قال أخبرني خالد بن دينار النيلي عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة؟ قالوا بلى. فقال رجل يدخل من باب الجنة فيتلقاه غلمانه فيقولون له مرحبا بك يا سيدنا قد آن لك أن تؤوب. قال فتمد له الزرابي 40 سنة ثم ينظر عن يمينه وعن شماله فيرى الجنان فيقول لمن ما هنا ما ها هنا؟ فيقال لك حتى إذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء أو زمردة خضراء لها 70 شعبة في كل شعب 70 غرفة في كل غرفة 70 بابا. فيقال له اقرأ ورقة فيرقى حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه اتكى عليه سعته ميل في ميل وله عنه فضول فيسعى عليه 70,000 صحفة من ذهب ليس فيها صحفة فيها لون من لون صاحبتها فيجد لذة آخرها كما يجد لذة أولها ثم يسعى عليه بألوان الأشربة فيشرب منها ما اشتهى ثم يقول الغلمان ذروه وأزواجه. قال أبو شهاب ويحسبه قال فيتنحى عن الغلمان فإذا الحور قاعدة على سرير ملكها فيرى مخ ساقيها من صفاء اللحم والدم فيقول لها ما أنت؟ فتقول أنا من الحور العين من اللاتي خبئن لك. فينظر إليها 40 سنة لا يرفع بصره عنها ثم يرفع بصره إلى الغرف فوقه فإذا أخرى أجمل منها فتقول له أما آن لنا أن يكون لنا منك نصيب؟ فيرتقي إليها فينظر إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن عز وجل فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن عز وجل فيقول يا أهل الجنة هللوني فيتجاوبون بالتهليل فيقول يا داود كن فمجدني كما كنت تمجدني في الدنيا فيمجد داود ربه عز وجل. قال أحمد بن يونس قلت لأبي شهاب حديث خالد بن دينار في ذكر الجنة رفعه؟ قال نعم.
قال هذا إسناد ضعيف لكن جاء في الصحيحين أن أدنى أهل الجنة منزلة هذا الرجل الذي يقول الله عز وجل تمنى فيتمنى فيقول تمنى فيتمنى حتى تنقطع أمانيه فيقول لك ما تمنيت 10 أمثاله. نعم. وهذا أيضا يدل على النعيم العظيم هذا لأقل أهل الجنة فكيف بأصحاب الغرف العالية ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس عن زهير بن أبي ثابت عن تميم بن عياض عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر فلما فرغ من سحوره جاء علقمة بن علاسة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم برأس فبينما هو يأكل إذ جاء بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا بلال حتى يفرغ علقمة من سحوره.
قال هذا إسناد ضعيف.
قال حدثني مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مندل بن علي ابن علي العنزي قال حدثنا عبد الله بن مروان عن نعمة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد إملاك امرئ مسلم فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم 700 يوم ومن شهد ختان امرئ مسلم فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم
الإملاك هو العقد يعني. نعم.
واليوم بـ700 يوم ومن عاد مريضا فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بـ700 يوم ومن صلى على جنازة فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بـ700 يوم ومن اغتسل يوم الجمعة فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بـ700 يوم.
نعم واضح بعفو. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل بن علي عن جعفر بن أبي جعفر النجعي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في سفر صلاة الفجر فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقال قرأت بكم ثلث القرآن وربعه.
نعم. قال أيضا هذا ضعيف. نعم جدا.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن نهشل الضبي عن أبي غالب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن كناسة الأزدي عن إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
نعم. هذا دل على تحريم القتل وأن الإنسان لا يزال فسحا من دينه إلا أن يصف دما حراما، فحينئذ يضيق عليه جدا، فزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم المسلم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فعلت كذا وكذا؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. قال فأتاه جبريل فقال بلى قد فعله ولكن غفر له بقوله لا إله إلا الله.
يقول هذا إسلام ضعيف انقطاع.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا صدقة بن يسير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه السورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختمها فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع فأمر برحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله فقال أيها الناس إن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وأول دمائكم دم إياس بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، وإن أول ربا كان في الجاهلية ربا العباس بن عبد المطلب فهو أوضع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
فبدأ صاصما بنفسه وأقاربه. نعم، وهذا أدعى للقبول منه والتنفيذ وسرعة التطبيق، لأن النبي إذا بدأ بأقاربه لم يمتنع الناس. نعم.
أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله عز وجل، منها أربعة حرم رجب ومضر بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وإن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وذلك أنهم كانوا يجعلون صفر عاما حراما وعاما حلالا ويجعلون المحرم عاما حلالا وعاما حراما، وذلك النسيء من الشيطان.
يتلعبون في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معلومة معروفة منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، أربعة حرم هي ثلاثة متواليات ورجب مضر. المتتاليات ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث متواليات. نعم.
يا أيها الناس وإن الشيطان. نعم.
اللي هو إيه؟ هذا ورد به السنة، إذا استودع الله عز وجل إذا استودع العبد ربه شيئا حفظه، مثل ما تقول أنت في السفر اللهم أنت الصاحب والسفر خليفة الأهل اللهم إني أعوذ بك والخليفة في الأهل، فتستودع الله عز وجل أهلك. ما أنت تقول؟ نعم، تقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه السنة. سنة إذا كان مسافرا يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله. فالسنة أن الإنسان استودع ربه، وقد يستودع الإنسان مصنفة، يصنف كتابا وينزله فيقول أستودعه الله فالله يحفظه والله ينفع به. نعم.
يا أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا آخر الزمان، وقد رضي منكم بمحقرات الأعمال فاحذروه في دينكم. أيها الناس، من كانت عنده وديعة فيؤديها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس، إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق، ومن حقكم ألا يطين فرشكم غيركم ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم فاضربوا ضربا غير مبرح. أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله كتاب الله. أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال أي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال فإن الله عز وجل قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر. ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم. ثم رفع يديه فقال اللهم اشهد أني قد بلغت ثلاث مرار.
نعم.
قال حدد.
نعم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات.
قال هذا إسناده واهن. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عن الفضل بن يزيد السمالي قال حدثنا أبو عجلان.
السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجدد وضوء يتوضأ لكل صلاة، لكن العلماء قالوا لا يتوضأ الإنسان على وضوء لم يصلي به، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة يتوضأ ويصلي ثم إذا جاءت الصلاة بعدها توضأ وصلى وهكذا. لكن لو الإنسان مثلا توضأ قبل العصر بساعة ثم دخل وقت العصر يتوضأ وهو لم يصلي شيئا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة أن يتوضأ إنسان على وضوء لم يصلي به، هذا ليس من السنة. لكن أن يتوضأ لكل صلاة هذه السنة. طيب ولو جمع صلوات بوضوء واحد هذا جائز، فقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الفتح، حتى قال عمر صنعت شيئا يا رسول الله لم أرك تصنعه، قال ماذا صنعت؟ فذكر له ذلك فقال عمدا صنعته يا عمر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فهو جائز، جائز إن الإنسان يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، لكن السنة أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثني
هشام، موضوع عبادة مستقلة ولها فضل عظيم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عن الفضل بن يزيد الثمالي قال حدثنا أبو عجلان المحاربي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر لا يجر لسانه يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطأه الناس.
نعم. قال هذا إسناد ضعيف. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. نعم. الإخوة ذكروا هذا. نعم. يعني أن المحفوظ يعني أنه السفر. صعب، صعب صعب هذا حقيقة، هذا بعيد. لأنه حتى لو صح فما المراد وحده؟ يعني في الغرفة؟ لا، ولا في البيت؟ يعني إنسان لو نام في غرفة واحدة يبقى إذن. طيب ولو كان رجل وامرأة عندهما ولد والولد بينام في غرفة وأبو وأمه بينام في غرفة، يبقى إذن ينهى الولد عن هذا؟ لا شك أن هذا بعيد، ما أظن أحد من أهل العلم يقول هذا أصلا. نعم.